هذه الحلقة من قرية عرابة، عرابة البطوف، أبدأها من هنا من هذا الجبل. أنا لست في قمة الجبل، أنا قد نزلت من قمة الجبل وفي سفح أو في منطقة معينة قريبا من قمة الجبل، جبل مقلس. ولكن قبل أن أتكلم عن هذا الجبل مباشرة في الجهة الشرقية الشمالية من هذا الجبل، لكنها تبقى في الجهة الجنوبية بالنسبة لقرية أو بلدة عرابة، يقع عندنا جبل حزوي. جبل حزوي سمي جبل حزوي لعله كان فيه الحص والحصى لكثرة الحصى، فحصوي مع الوقت صارت تسمى جبل حصبي لأنه كان فيه حصيات كثيرة تتساقط من على قمة الجبل. هكذا يعني يذكر أهل القرية سببا لتسمية هذا الجبل بهذا الاسم. اليوم على قمة هذا الجبل التابع لأهل القرية تقع مستوطنة هراريت، والاسم لعله مشتق من كونها أيضا على الجبل. هذا الجبل الذي يقع أيضا في الجهة الجنوبية الشرقية، وهو حاجز ما بين جبل حزو وما بين جبل مقلس، واد أو طريق تصل قرية عرابة مع سهل البطوف. وسهل البطوف كما هو معروف السهل الذي يعني يعتبر سلة الغذاء لمنطقة الجليل، لأنه مستوي بشكل كبير جدا جدا، وفي منطقة فترة الشتاء عندما تتساقط الأمطار يمكن القول بأن ساحات كبيرة من الماء تغطي سفح هذا السهل، سهل البطوف. هذا الجبل جبل حزوي، جبل إذا ذكرنا بأن جبل حزوي يقع 526 متر عن سطح البحر، فجبل مقلس 523 متر عن سطح البحر، وهذا بالقياس على جبال بلادنا ووطننا الحبيب يعتبر جبلا ليس من الجبال الصغيرة، لأن الجبال التي ترتفع عن 700 متر عن سطح البحر هي جبال قليلة معروفة. إذا نظرنا إلى القرية مباشرة خلفي، القرية هذه كل معالم القرية تقريبا، القرية بشكل كامل يمكن رؤيتها. في الجهة الشمالية للقرية تقع ما بين منطقة سخنين جنوبا قرية سخنين، وشمالا قرية دير حنا والمغار كما يمكن أن نرى. أقول مرة أخرى، جنوبا سخنين شمالا دير حنا، بينهما أرض رقم 9 أو أرضة الأرض المل كما هي معروفة فلسطينيا لدى فلسطيني الداخل. هذه المنطقة، هذه الساحة الكبيرة أكثر من 50,000 دونم، هي التي حاولت وقت ذاك السلطات أن تصادرها حتى أدت إلى أحداث يوم الأرض الخالد كما هو معروف في عام 1967. الجبال التي خلفي هذه الجبال الفاصلة ما بين منطقة الجليل وما بين لبنان، بحيث يمكن أن نرى طبعا عين الأسد، قرية عين الأسد في وسط الجبال، خلف هذه الجبال منطقة صفد، ثم بعد ذلك تكون منطقة بنت جبيل وقرى لبنان في الجهة الشمالية. بالجملة ذكرت أنا سابقا بأن قرية عرابة محاطة بالجبال، بالإضافة إلى هذا الجبل جبل آخر، جبل قصير صغير جدا، هو جبل أبي غنيم وجبل ديدبة. هذه أربعة جبال تحيط بقرية عرابة، ولذلك رجحت لكم إذا كنتم تذكرون بأنني أميل إلى الرأي القائل بأن عرابة ليس اسمها يعني يعود إلى كونها على رابية، لأن هذه الجبال هي التي روابي تحيط بهذه القرية. القرية تاريخها عريق جدا جدا وقديم جدا جدا، وكونها على هذه المنطقة المهمة وكونها في هذا الطريق المهم جدا جدا يدل على أهميتها ويدل على مكانها الجغرافي والاستراتيجي في هذا البقعة من أرض الجليل. الآن سأنتقل بكم مما يدل على أهميتها وعلى مكانتها، سأنتقل بكم إلى مكان كان يصل منطقة مصر، كامل منطقة مصر مع كامل منطقة الشام. معروف أن بلادنا الحبيبة كانت رابطا وواصلا ما بين منطقة الشام وما بين منطقة مصر، ولذلك أخذت أهمية كبرى، لذلك مرت كل الاحتلالات على هذه الأرض، مر الكلدانيون، مر الفرس، مر الروم، مر البيزنطيون، الحثيون، الفينيقيون، الآراميون، الأدوميون، الفراعنة، اليونان، مر كل هذه الإمبراطوريات وكل هذه الدول على هذه الأرض الحبيبة. لكن هذه الأرض عرابة تحديدا مر عليها حتى الروم وحتى البيزنطيون، وما تزال بعض العلامات التاريخية. سأنتقل الآن إلى هذا المكان والموقع التاريخي لنتكلم. هذا الجمال المنقطع النظير، في هذا العمق التاريخي الأصيل والعميق، في هذا الحجر الذي لعل يد الإنسان قد أعملت فيه وصنعته لشرب الدواب في الغالب الأعم، وأنا على يقين أن عمره يزيد على آلاف السنوات، في هذا البئر الذي أصله محفور في داخل الأرض، وأيضاً أنا على يقين أن عمره يزيد على آلاف السنوات، في هذا المكان الذي خلفي والذي أمامي أيضاً، هذا خان يسمى كثير، أنا على يقين بأن بعض أهالي قرية عرابي أنفسهم لا يعرفون أن هذا المكان يرجعوا إلى قريتهم، وهو منطقة تسمى مسلخيت، هكذا توارث الآباء هذا الاسم كابرا عن كابر وجيلا عن جيل. هذا المكان مهم جدا في تاريخ أرض فلسطين، لأنه كان أحد المحطات الرئيسية والمهمة جدا التي تصل جنوب فلسطين بشمالها مرورا إلى لبنان ثم إلى أرض الشام، ونعرف تماما أنه كان يمر طريق مهم جدا ما بين مصر مرورا بمنطقة وادي عارة مرورا بقرون حطين، وأيضا هذا أحد التشعبات التي كان يمر بها وصولا إلى منطقة لبنان بنت جبيل، ثم بعد ذلك الدخول إلى داخل لبنان ومنها إلى أرض الشام. هذه المنطقة مهمة جدا، يمكن أن نرى الجميل جدا هو أن الخان ما يزال يحافظ على صورته القديمة، البئر المياه يمكن رؤيتها حتى هذه المنطقة إلى الآن، ولكن مع كل أسف هذه الأرض وهذا التراث وهذا التاريخ، حتى كلمة الله يمكن أن نراها في البناء الذي قد جددت عمارته وقصارته، كلمة الله ما تزال شاهدة وشاخصة وموجودة. الموضوع الثاني أنني ما دمت هنا في المنطقة، ما دمت في حدود قرية، ما دمت في حدود قرية عرابي وفي ما يتبع لهم في سهل البطوف، لأنه مباشرة أمامي هذه بدايات الجانب الشمالي من سهل البطوف، لكن هذه مناسبة أن أتكلم على ما يسمى بخط المشروع أو خط مشروع المياه القطري، وهو خط مشروع مياه الذي انتقل من بحيرة طبرية وصولا إلى منطقة النقب، يبقى ماشي أو مستمرا حتى يصل إلى بحيرة في منطقة كفر مندا، وبعد ذلك ينزل إلى داخل الأرض. هذا مشروع المياه القطري أخذ من أراضي العرب أكثر من 39,000 دونم، أكثر من 39,000 دونم، يمكن الآن إن شاء الله عز وجل للكاميرا أن تصور لنا أثناء مشينا وسيرنا في داخل سهل البطوف، هذا السهل الكبير الفلسطيني الذي ما زال شاهدا على أن أهالي هذه البلدان قد احترفوا الزراعة، وأن بطيخ كان اليوم معروف لدى أهل الجنوب في بلادنا ووطننا بطيخ العريش، ولكن المعروف عندنا تاريخيا هو بطيخ البطوف. أنا أذكر تماما كيف أن أبي الوالد والجميع يعني في الجيل السابق كان دائما يتكلم على بطيخ البطوف، وكان دائما يوصي أن يعني على الأكل من بطيخ البطوف لأنه ميزة خاصة. هذا هو المرج الذي أمامكم، وهذه هي البناية كاملة، ولكن أيضا يمكن أن نرى بناية أخرى، هذه البناية التي آثارها شاهدة وموجودة للخان، الخان الذي كانت عادة يأتي فيه المسافرون سواء كانوا عسكريين أو سواء كانوا تجارا، يأتون فينيخوا. هذه المباني التي أمامي مباشرة هذه هي التي كانت غالبا ما تكون للدواب أجلكم الله الفرس الخيل، تركب بها وتطعم وكذا، وهذا الماء الشرب، وفي كذلك أيضا في ذات الوقت للإنسان. أنا هذا يكفي في هذا المكان، سأنتقل إلى منطقة سهل البطوف وأمر من داخل مشروع خط المياه القطري، لعل الكاميرا أن تصور بعضا من ذلك. هذا عين الماء الفاتنة الساحرة، هي هي عين ناطف، عين ناطف، عين معروفة لدى كل أهل قرية عرابة. أحدهم قال لي لما سألته هل هي صالحة للشرب، أحد آباء الكرام والكبار في السن، قال لي تسألني إن كانت صالحة للشرب أم لا؟ أنا أريد أن أقول لك بأن من شرب من هذه الماء يعود إلى الحياة من جديد، أو تذوب به الحياة من جديد. هذا عين الماء بالإضافة إلى البركة التي ترونها خلفي، يعني تتجمع من هذا الجبل، في الجهة الأخرى المقابلة للجبل يوجد عين هدابة التي في منطقة دير حنا. إذن عينان تجريان، الأول في الجهة المقابلة للجبل، هذه العين تجري بقوة كما يمكن رؤيتها، صحيح أننا في فصل الربيع والأصل أنها تجري بقوة، تتجمع مياهها هنا ثم تصل إلى منطقة المرج، يعني المزارعون والفلاحون في مرج البطوف أو في سهل البطوف يستفيدون من هذه العين، من عين الماء. في السهل أسفل مني يمكن أن نرى بعض الصبار وعلامات الدالة على أن بعض القرى الصغيرة الفلسطينية أو بعض العربان كانوا قد عاشوا في هذه المنطقة حين من الدهر، كانوا قد سكنوا إلى جوار هذه العين أو عين الماء. أهالي نساء القرية، وهذا من الأسى اللواتي بالنسبة لأمهاتنا وجداتنا الفلسطينيات، لم يكن نوعا من الأسى بقدر ما أنه كان نوعا من الفرح ونوع من السعادة والحياة اليومية التي تمتلئ بالزغاريد والأناشيد المتعلقة بهذه العين أو غيرها من عيون الماء على أرض وطننا الحبيب. كانت النساء يأتين من عرابي يحملن الجرار على رؤوسهن، وفي أحسن الأحوال إذا كان الإنسان يمتلك دابة، حمارا أجلكم الله، فرسا وما إلى ذلك، قد يأتي يحمل، أو بغلا أجلكم الله، يحمل الماء على هذه الراكبة، يأتي إلى هنا ثم يحمل الماء وينتقل يعود إلى بلاده. سهل بطوف هنا كما نرى هو في المنطقة الشرقية للسهل. سهل بطوف سهل طويل جدا، عرضه ما بين 8 يضيق 8 كيلومترات ويتسع أحيانا فاصل إلى 9 كيلومترات أو أكثر بقليل، أما طوله فإنه يصل إلى حوالي 18 كيلومتر. هذه العين الماء كانت تقريبا من عيون الماء القليلة التي تحيط بهذا المرج. أهل المرج أو السهل يعتمدون كثيرا على مطر الشتاء. يمكن أن نرى أن هذا الماء قد سكن واستقر في داخل سهل البطوف، هذا غالبا ما يكون في السنوات التي يكون فيها الماء والمطر والغيث حسنا جيدا كمثل هذه السنة، فلذلك يقسم أهل البطوف الأراضي إلى أراضي التي لا تغرق وأراضي أخرى تغرق تقريبا سنويا. ذكرت لكم أن هذا السهل يتميز ببعض الخضار التي لا يمكن أن تجدها بالطعم والنكهة الخاصة إلا هنا، كمثل البطيخ مثلا. هذه العين إذن عين ناطف، مرة أخرى فقط فاتني أن أقول لكم بأنها، أنا طبعا أحب أن أضع يدي لأنه برغم من أن الجو شوي بارد بعض الشيء، لكن الماء دافئ ودافئ جدا، بخلافه بالصيف فإن الجو يكون حارا بينما يكون الماء باردا وباردا جدا. هذه عين الماء يكاد يجمع كل من له معرفة بالعلم طبقات الأرض وبالتاريخ، أن هذه العين عمرها أكثر من 1000 أو 2000 أو 3000 سنة. هذا هو أهم ما يمكن أن نعرفه حول هذا عين الماء. كانت إحدى هذه العين وعين البلد التي صورناها في الحلقة الأولى، بالإضافة إلى بئر تجمع المياه كان في منطقة تعرف اليوم على أنها منطقة المدارس في قرية عرابي، زائد بعض الآبار التي في بعض البيوت هي ما كان يروي ظمأ أهل هذه القرية، وهي ما كان يسقي زراعة أهل هذه القرية. هذه عين ناطف. ثم ألقاكم في محطة جديدة. هذه الشجرة ربما لو كانت في غير هذه البلاد، ربما لو كانت في غير هذا الوطن تكون شجرة عادية أو يمر الناس عليها مر الكرام. ربما لو لم تكن شجرة زيتون لم تكن ذات هذا المعنى وهذا البعد، البعد العميق والمعنى العميق أيضا، ومعنى عميق جدا جدا جدا. ربما لو لم تكن في الجليل لما كانت لها هذه الخصوصية والميزة الكبيرة. ربما لو لم يرتبط شعبنا بالزيتون، ربما لو لم تعش جداتنا على عصر حبات الزيتون واستخراج الزيت منها، ربما لو لم يرتبط الزيتون بالمسجد الأقصى المبارك ولو أن تهدو إليه زيتا تسرج فيه قناديله، ربما وربما وربما ربما بالإمكان أن أعدد مئة ربما قبل أن أصل إلى أهمية هذه الشجرة. ربما لأنها أقدم شجرة زيتون في منطقة الشرق الأوسط، لذلك أنا بكم هنا. ربما لأن عمر هذه الشجرة أكثر من 3700 عام، أي من زمن الرومان، أي قبل أن يفكر بنو إسرائيل بالدخول إلى هذه البلاد، إلى أرض فلسطين، قبل أن تطأ أقدام بني إسرائيل وأصباط بني إسرائيل هذه الأرض، كانت هذه الزيتونة وبعض الزيتونات كمثلها شامخة أبية باقية مغروسة موجودة. وهذا الزيتون طبعا مهم أن أذكر أنه زيتون سوري، وعندنا في بلادنا في وطننا غالبا لم يطلق كلمة زيتون سوري بهذا اللفظ، فيخلط بين الزيتون السوري الذي جاء من سوريا والزيتون الصوري نسبة إلى الصور في لبنان. ولما كان زيتونا قديما من فترة الرومان وحتى قبل ذلك فهو زيتون صوري، لأن صور كانت من أهم الحواضر الرومانية في منطقة الشام، في منطقة لبنان وأرض الشام، حتى إنها كانت حاضرة ثقافية في ذات الوقت. فذلك زيتون صوري على اعتبار أنه أصله من الصور، وهذا زيتون كما يعرف أبائنا وأجدادنا يعرف أنه زيتون يعمر بخلاف كثير من أنواع الزيتون الأخرى المنتشرة اليوم في بلادنا. ارتبط أهل المنطقة وأهل البلد، أهل قرية عرابي، بهذه الشجرة ارتباطا وثيقا، حتى إنني ما أن ألقى شابا عرابيا أو أخا من هذه القرية والبلد إلا ويفتخر، وحق لهم حقيقة أن يفتخروا بأن في بلدنا شجرة الزيتون الأقدم، شجرة الزيتون الأعتق. ربما لأنني كما ذكرت محيط هذه الشجرة يزيد على 8 أمتار، وللتحديد هو 8 أمتار و12 سنتي، فإنها شجرة ذات أهمية كبيرة جدا. ارتبط أهالي البلد مرة أخرى، كل يفتخر بأن عندنا أقدم شجرة زيتون ويحق لهم ذلك، لأن الفلسطينيين في هذه البلاد ارتبطوا مع الزيتون ارتباطا وثيقا. الزيتون موجود كما ذكرت مرة في تونس، موجود في إسبانيا، موجود في اليونان، موجود في إيطاليا، موجود في أرض الشام، موجود في لبنان، لكن للزيتون في هذه الأرض معنى خاص ونكهة خاصة ومعنى خاصا، كأن زيتون بلادنا قد عرش في قلب كل طفل وشيخ ومرأة، كأن حبات الزيتون. حتى أنا اليوم عندما كنت أتطوف في هذه البلاد مع بعض الأباء الكبار يراقبون حبات الزيتون مذ أن تنشأ لأول مرة، يرقبون ما عساها أن تكون وعلى أي حال يمكن أن تكون. معاصر الزيتون من عصر الرومان منتشرة في كل مكان، ثم البيزنطيين، ثم اليونان، ثم بعد ذلك إلى أن تأتي مرحلة البيزنطيين والفرس وتأتي مرحلة العرب والمسلمين، يبقى الزيتون ذو أهمية كبيرة. ولله در شاعر فلسطين يوم أن أنشد رابطا هذا الزيتون ببقائنا ورباطنا وثباتنا قائلا: إنا باقون ما بقي الزعتر والزيتون، ما بقيت آيات الإسراء وما بقي اللوح المكنون، إنا باقون من كل سنابل بيت المقدس أغنية تلعن الصهيون، إنا باقون إنا باقون. ربما ما زلت أقول ربما أهمية هذه الشجرة فوق أنها تاريخ وتاريخ عميق، وفوق أنها تحكي حكاية شعب وتحكي حكاية أرض سيبقى هذا الشعب وهذه الأرض حية. أنا أقول ربما ليس فقط لأجل ذلك، ولكن لأن هذه الشجرة ليست بعيدة عن أرض المل، عن أرض يوم الأرض. أنا أريد أن فقط أن نرى كيف يمكن أن يكون محيط الشجرة من الداخل. هذه الأرض، هذه الشجرة العتيقة القديمة التي من جانبها في جانب من جوانبها تبدو قديمة، ولكن إذا جاء أحد أصحاب هذه الشجرة، إذا جاء أحد كبار السن تراه يمسح على هذه الشجرة كما لو أنها ابنة أو كما لو أنها أم عجوز، لكنها ما تزال حية. أقول هذه الشجرة أهميتها أيضا أنها ارتبطت ليست بعيدة عن أرض المل، عن أرض يوم الأرض، وأنها في بلد من بلاد يوم الأرض في أرض عرابي التي ارتبطت بيوم الأرض، والتي قدمت أحد شهدائها في أحداث يوم الأرض الخالد عام 76/30 آذار. ليست فقط عرابي وإنما مثلث يوم الأرض الخالد، سخنين، عرابي ودير حنة، هذه البلدان بالأساس التي قدمت شهداء بالإضافة إلى بلدان أخرى ككافر كنا. لكن هذه الشجرة لعل أعظم لوجو، أعظم شهادة وعلامة باقية على أن هذه الأرض لأهلها وأصحابها الذين عرفتهم وعرفوها والذين تعرف رائحتهم ويعرفون رائحتها. هذه الشجرة التي ارتبطت ارتباطا كبيرا وثيقا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن تهدوا إليه زيتا تسرج فيه قناديله. هذه أقدم شجرة زيتون في هذه البلاد، في هذه المنطقة في الشرق الأوسط، لعله في يوم من الأيام قد أهدي إلى المسجد الأقصى وأهدي إلى كنائس القدس، منها زيت أسرجت قناديل القدس مساجد وكنائس يوم من الأيام من هذا الزيتون، من هذه الشجرة التي أسأل الله أن تبقى بقية عصية حية دالة على أننا معها سنبقى، وعلى أننا معها سنثبت على أرضنا، لأن الأرض لنا ولأنها تعرف لغتنا ونعرف لغتها، وإننا عليها وعلى ثراها وعلى ترابها باقون أبدا ما بقي الزعفران.